www.husainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العلي العظيم. الحاكم النيسابوري عند العامة يعد في زمانه في علم الحديث شخصية عندهم لا نظير لها، شخصية مرموقة جدا. له مجموعة كتب، أهم كتبه كتاب المستدرك على الصحيحين. في هذا الكتاب ينقل حديثا طبعا هو خبير علم الحديث عندهم وكبيرهم في زمنه وخبير علم الرجال عندهم وكبيرهم في زمنه. يقول بعد أن يذكر السند، يقول عن عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت إذا دخلت عليه صلى الله عليه وآله رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. بعد أن يذكر هذا الحديث يعلق الحاكم النيسابوري، يقول: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، يعني حسب ضوابط البخاري فيما يسمى بصحيح البخاري، حسب ضوابط مسلم فيما يسمى بصحيح مسلم. هذا الحديث حديث صحيح، يعني ضوابط البخاري ومسلم تنطبق على هذا الحديث. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله ابحثوا، هناك شخصيات كبرى كانت تحيط برسول الله صلى الله عليه وآله، قمتهم أهل بيته صلوات الله عليه، وبعض أقاربه، عظماء كانوا، وبعض أصحابه، عظماء كانوا، لا نظير لهم أو قل نظيرهم في التاريخ، بعضهم هكذا كان، وعددهم ما كان عددا قليلا في أيام النبي صلى الله عليه وآله. في كل تاريخ النبي صلى الله عليه وآله، تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وآله الظاهرية، ابحثوا هل تجدون شخصا واحدا من بين كل هذه الشخصيات المرموقة أن النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة قبل يده؟ ورد مثلا حديث صحيح يقول أن النبي صلى الله عليه وآله في اليوم الكذا قبل يد شخص؟ أبدا. لا يوجد إلا مورد واحد فقط وفقط، وهي ابنته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ثم الكلمة في هذا الحديث ليست أن النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة قبل يدها ويكفي بذلك فخرا، ويكفي ذلك بيانا لعظمة أن النبي صلى الله عليه وآله يقبل يد شخص مرة واحدة، ما أعظمه من شخصية عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله ما قبل يد فاطمة مرة واحدة، إنما كلمة كانت تدل على الاستمرار في اللغة العربية، هذا واضح. يعني لو كان الحديث هكذا أن النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم رأى فاطمة سلام الله عليها وقبل يدها، هذا معنى أنه مرة واحدة. الكلمة ليست هكذا، كانت إذا دخلت عليه، يعني هذه عادة النبي، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وآله في التعامل معها، يعني باستمرار هكذا كان. قام إليها يعني ما قام لها، قام له، أنا أقوم لفلان، هذا معناه أن الإنسان يقف. قام إلى الشخص يعني يقوم ويمشي نحوه، هذا يسمى قام إليه. النبي صلى الله عليه وآله طريقته كانت هكذا، كلما دخلت عليه الصديقة الكبرى سلام الله عليها وصلى الله عليه وآله كان يقوم ويستقبلها، يمشي باتجاهها، فأخذ بيدها، يأخذ يدها ويقبل يد فاطمة. هذا حديث ضمن المئات من الأحاديث التي وصلتنا، ضمن الآلاف من الأحاديث التي وصلتنا، ضمن عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأحاديث التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله ولم تصلنا. طبعا تعلمون شيء قليل من الأحاديث وصلتنا، أكثر الأحاديث تعرضت للإحراق، تعرضت للإتلاف من قبل الظالمين. هذا الشيء الذي بلغنا من كلام النبي صلى الله عليه وآله، من تصرف النبي، من أفعاله، من طريقته في التعامل مع الصديقة الكبرى، هذا حديث من مجموعة أحاديث كثيرة ينبئ هذا الحديث وتلك الأحاديث عن عظمة لا نظير لها. ويكفي أنها سيدة نساء العالمين ولا فخر لها بذلك، ويكفي أنها مهجة قلبه، ويكفي أنها روحه التي بين جنبيه. ويكفي ويكفي، خصوصا أن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث، من الذي يقول هذا الكلام؟ عائشة. وموقف عائشة واضح تجاه الصديقة الكبرى سلام الله عليها، قضايا وقضايا، نزاع ونزاع، موقفها تجاه أم فاطمة هي صرحت مرارا وتكرارا بأنها كانت تغار منها، من السيدة خديجة. موقف عائشة من زوجة فاطمة من أمير المؤمنين حارب جمل، مفردة من المفردات. موقفها من أبناء فاطمة، هي تقول هذا الشيء. المؤمن العادي، مؤمن في أدنى درجات الإيمان، مؤمنة في أدنى درجات الإيمان، لها حرمات وله حرمات. إذا المؤمن لا يجوز التصرف فيه، لا يجوز حتى لو كان تصرفا عاديا جدا. الإنسان يضرب هكذا ضربة خفيفة جدا جدا على يد مؤمن من دون رضاه، لا يجوز. يأخذ ثوبه من دون إذنه، لا يجوز. يدفعه، يدفع يده دفعة خفيفة جدا من دون إذنه، لا يجوز. هذا المؤمن العادي، العادي، هذا المؤمن الذي هو في أدنى درجات الإيمان، فكيف بالصديقة الكبرى التي هي ثالث أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى من بين جميع الخلائق؟ يجوز إيذاؤها؟ أحد علماء العامة الكبار هو الشهرستاني، صاحب كتاب الملل والنحل، من العلماء القدامى. عالم مشهور من علمائهم عندهم. في كتاب الملل والنحل في المجلد الأول صفحة 57 ينقل عن النظام النظام أبو إسحاق النظام، اسمه إبراهيم بن سيار، مشهور أبو إسحاق النظام، هذا من قدماء علمائهم، كان في زمن المأمون العباسي آنذاك، ومات في زمن المعتصم العباسي. هذا يعتبر من كبار المعتزلة، من لعله تعبيرهم عنه من فرسان أهل الكذا كذا على مذهب المعتزلة، هذا يعتبر من فرسانه. طبعا المعتزلة والأشاعرة المشكلة التي كانت بينهم، الذين كانوا لا يرتضون المعتزلة، طبعا لا يرتضون عليه وليسوا راضين منه ويطعنون فيه، هذا شيء طبيعي. ولكن هو عموما هذا النظام من كبار علماء المعتزلة، ومدحه جمع من كبار كبار علمائهم مدحا كبيرا. البغدادي في تاريخ بغداد مدحه، ابن عساكر في تاريخ دمشق، ابن النديم في الفهرست، تلميذه تلميذ أبي إسحاق النظام تلميذه الجاحظ مدحه مدحا استثنائيا، يقول إنه لا نظير له في عصره عن النظام، يقول شخصية من شخصياتهم، نحن لا نعترف بهذه الشخصيات ولكن عندهم شخصية كبيرة، وجمع منهم ممن لا يرتضون المعتزلة يطعنون فيه طبعا كما يطعنون في غيره من علماء المعتزلة. الشهرستاني في الملل والنحل ينقل عن النظام هذا أبي إسحاق النظام أنه قال، هذا النص عبارة النظام التي نقلها الشهرستاني في الملل والنحل، الكتاب موجود طبعا، كتاب الملل والنحل كتاب مرخص غير ممنوع في هذه الدول، هذا نص عبارته عن النظام، يقول إن عمر ضرب بطن فاطمة حتى ألقت الجنين من بطنها وهو يصيح أحرقوا دارها بمن فيها وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين. نفس هذا المعنى ينقله الصفدي أو الصفدي في الوافي بالوفيات، أيضا كتاب مرخص غير ممنوع، الوافي بالوفيات المجلد السادس في الصفحة 15 ينقل نفس هذا المعنى عن النظام. طبعا ويذكر اسم الجنين حتى ألقت المحسن من بطنها، هكذا يقول سلام الله عليهم. هذا المعنى طبعا في مصادرنا أيضا ورد، في العديد من مصادرنا وروايات عديدة. في البحار المجلد 30 كنموذج أذكر طبعا لكم، البحار المجلد 30 صفحة 348 يروي عن الصديقة الكبرى سلام الله عليها، هي تنقل القضية، طبعا الحديث مفصل مقطع من الحديث، تقول صلوات الله وسلامه عليها: فجمعوا الحطب الجزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا. الكلمة إذا لاحظت حتى اللي قالها النظام يصيح أحرقوا دارها بمن فيها، الصديقة الكبرى أيضا تبين هذا المعنى وأتوا بالنار ليحرقوه ويحرقونا، فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبيه. يعني قالت لهم بالله عليكم اذهبوا، حلفتهم بالله عز وجل، حلفتهم برسول الله صلى الله عليه وآله بحق أبي رسول الله، ارجعوا لا تهجموا على دارنا. وناشدتهم بالله وبأبي أن يكفوا عنا وينصرونا. فأخذ فلان السوط من يد قنفذ مولى أبي بكر فضرب به عضدي، فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملج، وركل الباب برجله فرده علي وأنا حامل فسقطت والنار تسعر وتسفع وجهي، فضربني بيده حتى انتثر قرطي من أذني، وجاءني المخاض فأسقطت محسنا قتيلا بغير جرم. هكذا يصنع بحبيبة رسول الله. هناك كلمة المفروض الإنسان لا يذكر هذه الكلمة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلمة مؤلمة جدا. ولكن هذه الكلمة وردت في الروايات الشريفة بالنسبة إلى مصيبة الصديق الكبرى سلام الله عليها، وبالنسبة إلى مصيبة سيد الشهداء هذه الكلمة وردت في الروايات الشريفة، ولولا ورودها في الروايات الشريفة ما كنا نتجرأ أن نقول هذه الكلمة، كلمة جدا مؤلمة. الشاعر يقول بعد أبوها شلون ذلت، هاي مادة الذلة مادة مؤلمة جدا. وهذه الكلمة وردت في الروايات الشريفة عن الصديق الكبرى سلام الله عليها وعن سيد الشهداء. وردت هذه الكلمة عن النبي صلى الله عليه وآله. لعله العبارة عندما يذكر النبي صلى الله عليه وآله ما سيجري على أهل البيت من بعده يقول: وقد دخل الذل بيتها. هي الصديقة الكبرى سلام الله عليها في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله تخاطب النبي، هم يعلمون ما سيجري عليهم، فهي تقول للنبي صلى الله عليه وآله، لعل العبارة هكذا: ولذل ينزل بي بعدك. كلمة الذل وارد. القضية كانت قضية إذلال. إخواني الذين أحاطوا بالصديقة الكبرى سلام الله عليها عندما خرجت تدافع عن زوجها، لا تريد من الناس إلا أن يتركوا زوجها فقط، هذا الشيء سمعتموه من الخطباء الكرام مرارا تكرارا. أن فلانا أمر قنفذ أن يضربها. لماذا أمر قنفذ؟ مجموعة كانوا. لماذا يأمر عبدا أن يضرب فاطمة؟ هذا إذلال. العبد يضرب شخصا يعني هذا الشخص لا قيمة له، حتى العبيد يتجرؤون أن يضربوه. هذا تشجيع لمن كان يريد أن يضرب فاطمة، ولذا عندما ضربها قنفذ هجموا عليها يضربونها. تجرؤوا عليها. يعني سحق لكرامة أهل البيت. يعني هؤلاء الذين كانت الآيات القرآنية تترى في مدحهم، تنزل باستمرار في مدحهم، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعظمهم، هذه ابنته التي كان رسول الله يعظمها يقبل يدها مرارا وتكرارا، لا قيمة لها، خلاص انتهت قيمتها. إذلال. طبعا هناك جهة أخرى أيضا مؤلمة جدا، لماذا أمر قنفذ أن يضربها؟ العبيد بصورة عامة كثير منهم كانوا أقوياء، إذا أرادوا أن يضربوا شخصا ضربا مبرحا يأمرون العبيد أن يضربوه. جسم فاطمة كانت تتحمل ضربات قنفذ. من غربة أهل البيت، من مظلومية فاطمة. أحد شعرائهم أبو بكر ابن قريعة القاضي، عنده قصيدة يقول في مقطع من هذه القصيدة: يا من تسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، يا من تسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة. إلى أن يقول: لولا اعتداء رعية ألقى سياسته الخليفة. المشكلة الرعية وقفوا، لولا اعتداء رعية ألقى سياسته الخليفة، وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة. إلى أن يقول: وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة، ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة. آه لبنت المصطفى ماتت بغصتها أسيفة. ولكن لفاطمة ولد، سيظهر وينتقم لأمه من قتلتها. والانتقام العظيم في يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقها وبغربتها وبمظلوميتها أن يعجل الفرج لمولانا وسيدنا المهدي من آل محمد. وأن يجعلنا معه وتحت رايته من الطالبين بثار آبائه الطاهرين ومن الطالبين بثار أمه الطاهرة ومن خيرة عبيده وخدامه. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى الفاطمية المؤلمة، ذكرى استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعتها في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.